بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب معقود في محبة الله عز وجل، ومحبة الله تعالى هي الأصل في عبوديته جل وعلا، ولهذا ليس هناك شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا، وأما محبة غيره فإنما تكون تبعا لمحبة الله تعالى. فمحبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ومحبتنا لأنبياء الله ورسله تابعة لمحبة الله، ومحبتنا للصالحين تابعة لمحبة الله جل وعلا. ولهذا كانت هذه المحبة وهي محبة التعبد، لأن هناك أنواعا من المحبة كالمحبة الطبيعية ومحبة الرأفة والإشفاق، وهناك المحبة التي يجب أن تكون لله هي محبة التعبد. والتعبد هو أعلى مراتب المحبة، لأن التعبد فيه ذل وخضوع، فلذلك كانت المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة والانقياد إنما تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. ثم إن محبة غير الله تعالى لا يجوز أن تساوي محبة الله جل وعلا، فمن ساوى محبة الله تعالى بأحد من خلقه فقد أشرك بالله العظيم. ولهذا كانت المحبة التي تجب لله تعالى هي محبة التعبد والتذلل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نحبه محبة تعبد وتذلل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل كما وصفه الله تعالى في مقامات كثيرة، ولكننا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تعالى، لكن لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة هي لله وحده لا شريك له، فمن أحب غير الله عز وجل هذه المحبة فهو مشرك بالله العظيم، كما يصنع أولئك الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويستجيرون بهم، أو يزعمون في الأولياء أو في من يزعمون أنهم أولياء، ويحبونهم محبة ذاتية، ويجعلون محبة غيرهم تابعة لمحبة غيرهم، ومنهم من يسوي محبتهم بمحبة الله تعالى، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا الذي كانت تفعله الجاهلية في إشراكها. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب أو هذه الترجمة بقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه في المشركين، فإنهم قد اتخذوا أندادا جعلوا محبتهم مساوية لمحبة الله تعالى، وهذا هو الأظهر في تفسير هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، يحبونهم كحب الله. وهناك تفسير آخر لهذه الآية: أي يحبونهم كحب المؤمنين لله عز وجل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من هؤلاء في محبتهم لآلهتهم التي يدعونها من دون الله تعالى. فبينت هذه الآية أن محبة غير الله تعالى كمحبة الله أن هذا اتخاذ ند مع الله عز وجل، فهذا إشراك بالله جل وعلا. الآية الثانية قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها ثمانية أشياء هي ما يتعلق به الإنسان من دنياهم وغيرها في معناها. فمن أحب هذه الأشياء وقدم محبتها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك مع الله تعالى، وكان مشركا بهذا العمل، لأنه لا يجوز تقديمه على محبة الله تعالى ولا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال، ولهذا بين الله عز وجل الوعيد في قوله فتربصوا، وهذا تهديد حتى يأتي الله بأمره، ثم وصف الفاعلين بهذا بأنهم فاسقون، بأنهم فاسقون. وتقديم محبة هذه الأشياء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها فرق، ليست هي تقديم أثر المحبة على أثر محبة الله، ليس هي تقديم أثر محبة غير الله على أثر محبة الله. المحبة أصل، وللمحبة آثار، وللمحبة آثار. فالإنسان يحب الله عز وجل محبة تعبد وتذلل وخضوع، ويقدم محبته على غيره، لكن يعصي ربه جل وعلا أحيانا. فمثل هذا لا يقال إنه أشرك بالله تعالى، ولكن هذا عصى الله تعالى لأنه لم يقدم المحبة وإنما قدم الأثر. فإذا كان زوجه تأمره بشيء فيه معصية الله تعالى ففعل ما فيه معصية من باب أنه يحب زوجته، وهذا أثر من آثار محبتها، فلا نقول إنه أشرك بالله تعالى، ولكن نقول هذا قدم أثر المحبة على أثر محبته لله تعالى. وأثر محبة الله تعالى ومستلزمها أن يطيع العبد ربه جل وعلا، وأن يوافق ربه تعالى في محبوباته، إما على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب فيما هو من المستحبات. ولهذا إذا قدم الأثر فلا نقول إنه أشرك مع الله تعالى. ولهذا لم تزل هذه الأمة منذ عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا تقع من المسلمين الذنوب والمعاصي، فلا يكفرون بها ما لم يستحلوها أو تكن هي في ذاتها من المكفرات. لم يزل الناس يعصون، ومع ذلك هم يحبون الله ورسوله. يشهد هذا ما ثبت في الصحيح في قصة نعيمان الذي رضي الله تعالى عنه، الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، فأتي به فجلده، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. ولكن المحرم أو الشرك أن تقدم المحبة على المحبة. ومثال هذا يعني توضيح، ومثال توضيحي لهذه المسألة في الأثر فيما بين البشر تعالى الله تعالى عن ذلك. الإنسان يحب والديه ويقدم محبة والديه على محبة صديقه، لكن أحيانا يعصي والديه من أجل صديقه، فلا يقال إنه يحب صديقه أكثر من محبته لوالديه. وهذا أيضا من فعل شيئا مما فعل شيئا من آثار المحبة فقدمه على آثار محبة الله عز وجل، فإن هذا يعني مذنب إذا كان في باب الواجبات والمحرمات، لكنه لا يصل به إلى الإشراك بالله جل وعلا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أحدكم هذا نفي، لكن هل هو نفي لأصل الإيمان أو هو نفي لكمال الإيمان الواجب؟ من العلماء من يرى أن هذا نفي لأصل الإيمان، والذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهما أن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني أن من قدم محبة هذه الأشياء الولد والوالد والناس على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكفر إذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه أصل الإيمان. والدليل على هذا يقولون حديث عمر رضي الله عنه الثابت الصحيح أنه قال: يا رسول الله، إنك لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب، حتى من نفسك. فقال: الآن يا رسول الله. فقال: أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال وسلم: الآن يا ابن الخطاب، يعني الآن ليس معناه أنك دخلت في الإيمان، لأنه كان مؤمنا، ولكن معناه أنه تحقق له الإيمان الكامل الواجب. وهنا الحديث هنا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والباب معقود في محبة الله عز وجل. فيكون وجه الاستشهاد من هذا الباب أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت واجبة التقديم على محبة ما سواه، فمحبة الله عز وجل أولى بالتقديم على محبة كل شيء. ثم إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله عز وجل، فمن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحب ربه جل وعلا. ثم يعني صار هذا الحديث دالا على الترجمة من جهتين: الجهة الأولى أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تقديمه على كل شيء، ومحبة الله أوجب، فوجب تقديم محبة الله على كل شيء. والثانية أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من مقتضيات محبة الله عز وجل، من مقتضيات محبة الله عز وجل، لأن المحبة فيه محبة الله، ومحبة مع الله، ومحبة لله وفي الله. فمحبة الله متعينة وواجبة، ومن لم يحب الله فهو كافر. المحبة مع الله شرك، والمحبة في الله ولله منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لكنها على سبيل الإجمال يحب الإنسان ما يحبه الله عز وجل. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه الآخر ولهما، يعني للشيخين، لأنه قال قبل ذلك أخرجه، يعني البخاري ومسلم، ثم قال ولهما، أي وللبخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. معنى أنه يجد حلاوة الإيمان، يعني يذوق طعم الإيمان، وهو طعم معنوي، يجد لذته في قلبه، فتكون أفعاله وأقواله ونيته ومقصده موافقا لما يحبه الله عز وجل، وتكون مبنية على محبة الله تعالى، فيجد أثر ذلك لذة في قلبه، فيأنس بعبادة الله عز وجل وقربه سبحانه وتعالى. الخصلة الأولى قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه قدمنا الكلام عليها. والثانية هو أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذه من مقتضيات محبة الله عز وجل، من مقتضياتها الحب في الله والبغض في الله. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس، من أحب، أثر ابن عباس الموقوف عليه الذي رواه ابن جرير قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وهذا موافق للحديث السابق، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وذلك أن الموالاة والمعادات والمحبة والبغضاء يجب أن تكون منطلقة من محبة الله تعالى. فما أحبه الله تعالى يحبه المرء، وما أبغضه الله عز وجل يبغضه المرء، من الأشخاص والأقوال والأعمال والإرادات وغيرها، كل ذلك يكون مرتبطا بمحبة الله تعالى، لأن محبة غير الله تعالى تابعة لمحبته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، في قوله تعالى يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني يوم القيامة، يعني أن الموالاة والمعادات والمحبة والبغضاء إذا لم تكن في الله عز وجل فإنها تتقطع بأصحابها يوم القيامة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعضا. نعم. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذه الترجمة معقودة لأصل عظيم في عبادة الله عز وجل وهو الخوف من الله تعالى، كما أن الباب الذي قبله في أصل آخر عظيم وهو محبة الله تعالى. والخوف من الله تعالى أصل في عبادته سبحانه وتعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك به. لكن ما هو الخوف الذي إذا لابس قلب العبد كان مشركا؟ هذا الخوف هو الخوف الذي يسمى خوف السر، ومعنى ذلك أن تخشى من المخلوق أن يصيبك بشيء من الأذى ونحوه بمجرد إرادته ومشيئته، بمجرد إرادته ومشيئته. وهذا هو الذي وقع فيه عباد القبور، يقولون لا يعلم الولي أو لا يخطر في بالك أنك تكذب هذا الولي أو أنك تنوي به سوءا وشرا، فإنه حينئذ سيضرك بمجرد مشيئته وإرادته ولو لم يفعل أي سبب من الأسباب. وهذا هو شرك الجاهلية الذي حذر الله عز وجل منه، الذي يضر وينفع هو الله جل وعلا، والله عز وجل نصب أسبابا يقع بها الضر والنفع. فإذا كان الإنسان يخاف من عدوه لوجود الأسباب، لكن مع اعتقاده أن عدوه لن يتمكن منه ولن يضره إلا بمشيئة الله وإرادته وحده لا شريك له، فلا شيء في ذلك. أما كونه يخاف من هذا المخلوق أنه يضره بمجرد مشيئته وإرادته فإن هذا شرك بالله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياء. فدل هذا على أن الخوف، أن هذا النوع من الخوف إنما هو من الشيطان، وما كان مضافا إلى الشيطان فهو مذموم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم نهى الله عز وجل عن خوفهم، قال: فلا تخافوهم، فنهانا عن خوفهم. ثم قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمرنا بأن نخافه جل وعلا بعد نهينا أن نخاف غيره، فدل على أن هذا الخوف محض حق الله تعالى. ثم جعل الله تعالى ذلك شرطا في الإيمان: إن كنتم مؤمنين. فدل هذا على أن من خاف غير الله فإنه لا يكون مؤمنا، بل انتفى عنه الإيمان، لأن الله جعل الخوف منه شرطا للإيمان. ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية في سياق أوصاف أهل الإيمان، لأن الله تعالى ذكر هذه الآية بعدما ذكر قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ثم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فجعل من أوصافهم أنهم لا يخشون إلا الله، أنهم لا يخشون إلا الله. والخشية هي الخوف، لكنه خوف مشوب بعلم، مشوب بعلم، فالخوف مع العلم خشية، وإن كانت الخشية تطلق على الخوف والخوف يطلق على الخشية، لكن عند يعني إرادة عند الفرق الدقيق إطلاق الخشية يكون مع العلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقوله: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فأولا قال جعل من أوصافهم من أوصافها للإيمان أنهم لا يخشون إلا الله، والثانية ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: فلا تخشوا الناس واخشون، والثانية أن الله قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله موجبة، يعني يتحقق ما وعد الله عز وجل به. فقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، معنى أن الذين يخشون الله عز وجل، أو أن من أوصاف المهتدين أنهم لا يخشون إلا الله وحده. وهذا إذا جمعته إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فدلك على أن من أوصاف أهل التوحيد أنهم لا يخشون إلا الله عز وجل، لا يخشون إلا الله عز وجل. فدلت هذه الآية على أن الخوف من الله جل وعلا وخشيته حقه سبحانه وتعالى الذي يجب أن يصرف له، وأن من فعل خلاف ذلك فليس من أهل الإيمان وليس من أهل الاهتداء كما هو مفهوم الآية. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث خرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية، وفي إسناده محمد بن مروان السدي، وهو ضعيف، لكن معنى هذا الحديث صحيح، ويشهد له حديث عائشة الذي يليه، وأيضا تشهد له الأدلة الأخرى. فهو أورده المؤلف رحمه الله ليس على سبيل الاحتجاج، وإنما على سبيل الاستشهاد والاستئناس فقط. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، والشاهد فيه أن ترضي الناس بسخط الله. ومعنى ذلك، معنى هذا الحديث أو هذا الحديث يبين، أو الشاهد في هذا الحديث أو مناسبة هذا الحديث، أن من أرضى الناس في سخط الله فإنما ذلك أمارة على تقديمه خوف الناس على خوف الله، وتقديمه خشية الناس على خشية الله، لأن الذي يقدم رضا الناس على رضا الله إما أن يكون لمحبة، لمحبة من قدمه، أو لخشيته، أو لرجائه ورغبته. فهذا الحديث من قدم يدخل فيه من قدم، يعني من قدم خوف غير الله على خوف الله فذلك من ضعف يقينه، يعني من ضعف إيمانه بالله تعالى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه شاهد، أو في هذه الترجمة، على وجوب تقديم رضا الله على رضا، يعني وجوب تقديم رضا الله على رضا الناس، كما أن فيه وجوب اجتناب سخط الله والخوف منه على الخوف من المخلوقين، على الخوف من المخلوقين. ثم إن فيه أمارة على الخوف من الله، وأن من قدم من التمس رضا الناس بسخط الله فهذا أمارة فإن هذا أمارة على تقديمه خوف الله عز وجل على الخوف من غيره. نعم، هذا الباب معقود، وهذه الترجمة في التوكل على الله. والتوكل معناه اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل الأسباب، فمن لم يعتمد على الله فليس بمتوكل، ومن فوض أمره إلى الله تعالى ولم يفعل الأسباب فإن هذا متواكل وليس بمتوكل، ولم يحقق التوكل الذي أمر الله عز وجل به. فالتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى، ولكن يفعل الإنسان الأسباب المأذون بها شرعا، المأذون بها شرعا، لأن الأسباب غير المأذون بها لا يجوز ملابستها ولا فعلها، ومنها ما هو شرك أصغر كما مر معنا، والاعتماد عليها بالكلية شرك مخرج من الملة. ولهذا قال أهل العلم إن الاعتماد على الأسباب شرك، إن الاعتماد على الأسباب شرك بالله تعالى، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الذي أمرنا بالتوكل هو الذي أمرنا بفعل الأسباب. فالإنسان إذا أراد النجاة من النار ودخول الجنة فالله عز وجل أمرنا بالشرائع، أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيرها من الأسباب المورثة للجنة، ونهانا عن أسباب مورثة للنار من شرب الخمر والسرقة والزنا والسحر وغيرها، هذه أسباب موجبة للنار. فأمرنا بفعل الأسباب الموجبة لدخول الجنة، ونهانا عن الأسباب الموجبة لدخول النار. إذن فالذي أمرنا بالتوكل هو الذي أمرنا بالأسباب. في الأسباب الدنيوية الله عز وجل أمرنا: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إلى أن قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجمع لنا بين السبب الدنيوي والسبب الشرعي. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني هي ممارسة التجارات في الحج. ثم ذكر السبب الأخروي: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. إذن هذه الأشياء المذكورة الأسباب جاء بها الشرع، فمن لم يفعل الأسباب فقد قدح في الشرع. والواجب اعتماد القلب على الله تعالى وفعل السبب، ولا يعتقد الإنسان أن السبب مؤثر بذاته، لكنه يؤثر بمشيئة الله تعالى. ولهذا كثيرا، ولهذا في أحوال كثيرة يوجد السبب ويتخلف المسبب. الآن الناس يدخلون في تجارات، هذا يدخل في تجارة ب200,000 وهذا يدخل في تجارة ب100,000، وصاحب 100,000 يكون تاجرا بعد ذلك ثريا، والآخر لا يوفق، لأن الذي ييسر الأسباب ويجعل الأسباب نافعة أو غير نافعة هو الله وحده لا شريك له. ولكن المرء يفعل السبب الشرعي أو والمأذون فيه ثم وقلبه معتمد على الله عز وجل، لا يقول كما يقول بعضهم أنا أفعل السبب والباقي على الله، لا، الإنسان يعتمد على الله ويفعل السبب. الأصل الاعتماد على الله تعالى، الأصل الاعتماد على الله تعالى. فالمسلم يعتمد بقلبه ويعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه ليس شيء يجري إلا بإذن الله وقدره، ولكن يفعل الأسباب. إن أصابه مرض فتداوى منه، لا يركن إلى السبب، لكن يفعل السبب لأن الشرع أمر بالتداوي، يفعل هذا ويعتقد أن الله عز وجل إن شاء جعل في هذا الداء شفاء لهذا الدواء، وإن شاء جل وعلا لم يجعل. ولهذا من الناس من يشفى ومنهم من لا يشفى، مع أن الداء واحد والدواء واحد، لكن الله عز وجل أمضى شاء لهذا أن يشفى ولم يشأ لهذا أن يشفى. فالاعتماد على الله عز وجل بالقلب هذا أمر لا بد منه، ثم بعد ذلك ويبذل المسلم مع ذلك الأسباب المأذون فيها شرعا. ولهذا لما حج قوم بدون أن يتخذوا زادا وقالوا نحن متوكلون، أنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، فأمرهم بالزاد الدنيوي الذي يوصلهم إلى مكة إلى البيت الحرام، وأمرهم بالزاد الأخروي الذي هو التقوى، ولم يكن ذلك منافيا ولا يكون ذلك منافيا على للتوكل على الله. أما إذا ترك السبب وأهمله وزعم أنه متوكل فالآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه في بيانها، هذه الآية ترد عليه مقالته. فدل هذا على أن التوكل على الله عز وجل عبادة يجب صرفها لله تعالى، ولا يجوز للإنسان أن يتوكل على غير الله تعالى. والتوكل على غير الله شرك بالله تعالى، التوكل على غير الله شرك بالله تعالى. فإذا اعتمد على الأسباب فقد أشرك، وإذا توكل على مخلوق في جلب ما ينفع أو دفع ما يضر مما ليس في مقدوره فهو مشرك شركا أكبر، فهو مشرك شركا أكبر. مثلا يعتمد عليه في مغفرة ذنوبه، في مغفرة ذنوبه، فهذا مشرك بالله شركا أكبر. طيب إذا اعتمد عليه على الإنسان في الأسباب العادية الظاهرة، هل يكون هذا شرك أكبر، هل يكون هذا شركا أكبر أو شركا أصغر؟ النصوص أمرت بالتوكل على الله وأطلقت في ذلك. من العلماء من يرى أن الاعتماد على المخلوق في الأسباب العادية الظاهرة التي هي في يد الإنسان ويملكها أن هذا من الشرك الأصغر، على معنى أن قلبه لم يعتمد بكليته على المخلوق، وإنما صار فيه التفات إلى المخلوق، إنما صار فيه التفات إلى ما بيد المخلوق، فمثل هذا قال بعض أهل العلم إنه شرك أصغر، وبعض العلماء أطلق قال هذا شرك، قال هذا شرك، ولم يفصل في مسألة التوكل، لأن التوكل فيه تفويض واعتماد وتوجه، هو مرتبط بتوحيد الألوهية، لأن القلب يتوجه، والتوجه والتأله لله عز وجل، فهذا توحيد العبادة. فيه توحيد الربوبية، لأن الذي تتوكل عليه هو الذي بيده مقاليد الأمور، فإذا توكل على مخلوق، المخلوق ليس بيده شيء من مقاليد الأمور، وإذا توكل على مخلوق معناه أنه توجه بقلبه إلى المخلوق والتفت إليه. فمثل هذا بعض أهل العلم أطلق الشرك ولم يفصل في باب التوكل، أن التوكل على غير الله شرك ولم يفصل. بقي بعد ذلك أن هناك في الشرك ما هو في التوكل ما هو من شرك الألفاظ، وإن كان القلب معتمدا على الله. بعض الناس يقول توكلت على فلان، يقول هذا شرك في الألفاظ، هذا شرك في الألفاظ ولا يجوز. وإذا قال توكلت على الله وعلى فلان فهو كذلك شرك في الألفاظ. يبقى إذا قال توكلت على الله ثم على فلان، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني جاء بثم الدالة على التعقيد مع التراخي. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه يقول لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، قال لأن التوكل عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وهذا خلاف ما إذا قال الإنسان ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، لأن العبد له مشيئة أثبتها الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان صح، لكن إذا قال ما شاء الله وشاء فلان لا يجوز من شرك الألفاظ، لكن إذا قال شاء الله ثم شاء فلان صح، لأن مشيئة العبد مع مشيئة الله، والعبد له مشيئة. لكن إذا قال توكلت على الله ثم على فلان، الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه يقول هذا لا يجوز، لأن التوكل في ذات عبادة، وصرف العبادة لغير الله لا يجوز، سواء قلت توكلت على فلان، توكلت على فلان، توكلت على الله ثم على فلان، أو توكلت على الله وعلى فلان، أو توكلت على فلان، فعند الشيخ محمد بن إبراهيم كلها سيان وتجري مجرا واحدا. ذكر المؤلف رحمه الله الآية، وهي قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففي هذه الآية أولا حصر الله عز وجل التوكل فيه وحده لا شريك له، فهذا دليل على أنه يجوز التوكل على مخلوق. الثانية أنه أمر بالتوكل، قال فتوكلوا، والأمر يقتضي الوجوب. والثالث أنه جعله شرطا في الإيمان، جعله شرطا في الإيمان. فدلت هذه الآية على وجوب التوكل على الله من ثلاث جهات: الأولى أن الله عز وجل حصر التوكل فيه، فهذا دليل على انتفائه عن غيره، وأن التوكل على المخلوق شرك بالله تعالى، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر عند القائلين به. ثم إن هذا أمر بالتوكل، والأمر يقتضي الوجوب. ثم إن الله عز وجل جعله شرطا في الإيمان، جعله شرطا في الإيمان، فهذا دليل على أن الإيمان ينتفي إذا لم يتوكل الإنسان على ربه جل وعلا. ثم ذكر قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد من هذا أن الله عز وجل جعل التوكل عليه من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان. والثانية وقوله وعلى ربهم يتوكلون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال بعد لما ذكر بعض الأوصاف قال أولئك هم المؤمنون حقا، فدل على أن الإيمان الحق لا ينعقد إلا بالتوكل على الله عز وجل. ثم إن هذه الآية فيها بيان أن التوكل على الله عز وجل لا ينفع بدون بذل الأسباب، لأن الله عز وجل قال: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم لما ذكر بعد ذلك قال: وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه كلها أسباب شرعية، فدل على أن التوكل لا ينفع ما لم يكن ثمة أسباب. ثم ذكر قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يتوكل على الله فإن الله تعالى كافيه. والتوكل والحسب إنما تكون لله وحده لا شريك له. قال الله تعالى، أو قبل ذلك قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهي الآية التي ذكرها المؤلف قبل هذه الآية، يعني أن الله عز وجل كافيك وكافي المؤمنين، كافيك وكافي المؤمنين. فقوله فمن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا في بيان ثمرة التوكل على الله، أن من توكل على الله كفاه الله عز وجل. والآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين دليل على أن التوكل على أن الذي يكفي العباد إنما هو بتوكلهم على الله عز وجل، أو إنما هو الله عز وجل بتوكلهم عليه. فهذه فيها ثمرة التوكل، وفيها بيان أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، لأن الله جل وعلا لم يذكر آخر معه في هذه الآية. ثم ذكر حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ذكر في آية العنكبوت قال: فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ففعل إبراهيم عليه السلام توكل على الله، فإبراهيم فعل السبب، قال: حسبنا الله ونعم، نطق حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن هذا هو السبب الذي قدر عليه إبراهيم عليه السلام. فكان عاقبة ذلك أن أنجاه الله عز وجل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد جمع لهم الناس حول المدينة لقتالهم، فأثنى الله عز وجل عليه بقول: إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يرهبونهم من العدو، فزادهم إيمانا، يعني ما زادهم قدوم العدو وهذا الكلام الذي قيل لهم فاخشوهم إلا إيمانا، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش يوم أحد، وعين الرماة، وقاتل عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلم يقولوا هذه المقالة فقط، وإنما فعلوا الأسباب، فامتدحهم الله عز وجل بذلك. فدل هذا على أن التوكل على الله عز وجل، أن التوكل على الله عز وجل سبب لكشف ما بالإنسان، كما أنه سبب لحصول مطلوبه. ولهذا قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فذكر الله عز وجل الحال التي آلوا إليها، ثم قال: واتبعوا رضوان الله، فدل على أن التوكل على الله اتباع لرضوان الله عز وجل، فهو من الإيمان به سبحانه وتعالى. نعم. كما أن يعني في حديث ابن عباس، يعني كما هو من المعلوم أن الخليلين عليهما الصلاة والسلام هما قد بلغ الغاية في المحبة عند الله عز وجل، لأن هذا معنى الخلة، قد قال هذه الكلمة، فدل على أن من أوصاف أخلاء الرحمن ومن يحبهم ربهم جل وعلا أن يكونوا متوكلين على الله. قد وصف الله عز وجل أو قال لنبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام كان حنيفين، وقد وحدا ربهما عز وجل وبلغ غاية في توحيده، وكان منهما ما كان من التوكل على الله جل وعلا. والله تعالى أعلم.